بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال عموما وفي هذه الأيام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم يوم عرفة، وأن يعيننا في هذا اليوم على الصيام وعلى الذكر وعلى الدعاء وعلى العبادة على الوجه الذي يرضى به ربنا عنا سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، لقاء اليوم كما هو يظهر من العنوان أسلمت لرب العالمين، وهو يعني كما أحب دائما يعني أن تكون اللقاءات هي جزء من آية ثم نوظف هذه الآية في حياتنا، فتتحول هذه الآية إلى شعار من الشعارات القرآنية التي نعيش بها في حياتنا. هذا العنوان أسلمت لرب العالمين هو إجابة الخليل عليه السلام لربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. بيعجبني في هذه الآية السؤال والإجابة السريعة الواضحة. والآية طبعا المفسرين ذكروا لها يعني تفصيل في الموقع في السياق، وأنها جاءت لتبين حكمة اصطفاء الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، وأنه يستحق هذه المكانة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بكلمات فأتمهن، وكيف قام ببناء الكعبة، وذكر قضية الاصطفاء. لذلك بعد كل هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد اصطفيناه. والفعل ده هنا مهم، لأن المفسرين يبحثون لما بتيجي كلمة إذ، كاختلاف المفسرين في الإعراب، يعني إن هي مثلا ظرف أو تدل على زمان، فبتحتاج فعل يفعل فيها، هي معمول يعني إيه الفعل اللي لحظة الاصطفاء حصل، قصدي لحظة قول الله سبحانه وتعالى قال ربه أسلم، إيه هو الفعل؟ فقال: ولقد اصطفيناه. خلاص، وكلام الطبري فيه مختصر وجيد يعني. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: لقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. لدرجة أن بعض المفسرين قال هذا هو سبب اصطفاء إبراهيم عليه السلام، الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى. أيضا ابن كثير قال جملة مكتنزة جميلة، ملخص ما أريد أن أتكلم عنه اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا يعني هحاول النهاردة أقول لكم العناصر اللي أنا عايز أتكلم عنها. قال ابن كثير عليه رحمة الله، قال: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، قال: أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد. وكذلك نقل الطبري إن معنى أسلم هنا الاستسلام والخضوع والإخلاص الطاعة لله سبحانه وتعالى. ابن كثير قال: أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد، شوف اللي أنا عايزها، فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا، هذا المعاني اللي احنا عايزين نتكلم عنها النهاردة: الاستسلام وعبودية العقل وتعبيد العقل لله سبحانه وتعالى في الشرع وفي العقل. أمر ثالث ممكن نفرد له لقاء أشير إليه سريعا، نفرد له لقاء كامل بين الله سبحانه وتعالى. وده المعنى اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة، الاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى مطلقا. زي ما البقاعي بيقول: أسلم وحذف المفعول. أسلم إيه؟ أسلم نفسك ولا أسلم طاعتك؟ أسلم إيه؟ حذف المفعول اللي هو يسلم لله سبحانه وتعالى، قال بيفيد العموم، إن الاستسلام التام لذلك. أنا ابن كثير قال: أجاب شرعا وقدرا. خلاص. وكذلك نقل أيضا ابن عاشور وغيره، نقل ابن عاشور وغيره يعني معاني هذه الآية، ترجعوا لها إن شاء الله. مش هطول يعني هنا في النقل عن المفسرين. الآية المعنى المجمل العام اللي أنا عايزه واضح: خضوع واستسلام تام لله سبحانه وتعالى، وكذلك كان إبراهيم عليه السلام. طيب، المعاني اللي أنا عايز أتكلم عنها النهاردة، أتكلم النهاردة عن فكرة تنوع العبوديات، ثم الاستسلام وتعبيد الجوارح والعقل لله سبحانه وتعالى، ثم توظيف عبودية العقل في قضية القدر والشرع والغيب. القدر والشرع والغيب. الغيب دي ممكن ما نلحقش النهاردة، فأشير إليها ونتكلم عنها في لقاء تاني. ودي العناصر اللي نتكلم عنها النهاردة إن شاء الله: تنوع العبودية لله سبحانه وتعالى، الاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى، تعبيد العقل ولا سيما في الشرع أو في القدر، نبدأ بالقدر إن شاء الله، والشرع والغيب، تعبيد العقل والجوارح لله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ طيب نبدأ. تنوع العبودية وعلاقة ده بسيدنا إبراهيم والمواسم اللي احنا بنعيشها، موسم الحج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتابع لي ولكم بين الحج والعمرة، وأن يرزقنا يعني ثواب الحج، فإحنا يعني حرمنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بأشواقنا، وأن يعطينا، وأن نكون ممن قعدنا على شوق فأعطانا الله سبحانه وتعالى ثواب الذين ذهبوا إلى الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن ييسر لكل من ذهبوا إلى حج بيته الحرام. طيب، المعنى الأول تنوع العبودية. سيدنا إبراهيم والحج أصلا في تنوع قضية العبودية. إحنا أحيانا لما بنسمع العبودية أو العبادة لله سبحانه وتعالى بتقصر أفهامنا على تصور يعني معين للعبادة. مثلا أقول لكم على حاجة، لما نقول العبادة في رمضان، العبادة في رمضان بتأخذ جو معين. أنا اتكلمت في ده أظن في درس اسمه موسم العشر والذكر، حاجة زي كده، أسرار بهذا العنوان يعني، ناسي اسمه دلوقتي. كنت اتكلمت عن علاقة المؤمن بمواسم الطاعات، وكيف إن كل موسم بيغذي المؤمن بمعاني معينة. فموسم رمضان بيغلب عليه، أقول بيغلب لأن ليس دائما هذا الأمر، بيغلب عليه جانب الترك، الابتعاد عن الدنيا، ترك الشهوات، الابتعاد عن الأكل والشرب، يعني تقليل الاحتكاك عموما بالدنيا. وبيزيد هذا الأمر حينما نصل إلى العشر الأواخر، فبيعتكف الإنسان وينعزل تماما. وهذه أفضل صيغة وأفضل حالة لتلقي الوحي، حالة البعد عن المؤثرات. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قال بعض السلف، لا يحدث نفسه بغير القرآن. فأعلى حالة إيمانية يعيشها الإنسان يتلقى فيها الوحي تقليل المؤثرات. فرمضان بيتناسب مع هذا الجو، فكان موسم رمضان متناسب لتلقي القرآن. ففي عبادة الصلاة، الترك، الابتعاد عن الشهوات، تلقي آيات الله سبحانه وتعالى، الاستبصار والرؤية، وده بيحدث من تلقي آيات الله في القرآن. طيب، بعد ما تخلص موسم رمضان بيبدأ مباشرة موسم الحج. الحج أشهر، حج مش أشهر معلومات، شوال وذي القعدة وجزء من الحج أو كل ذي الحج. طيب، فإذا موسم الحج فيه عبوديات مختلفة، سفر وتعب وترك للأموال والأولاد والوطن وقصد الوجهة واحتكاك بالناس وصبر على الأذى وتحمل المشاق. يبقى إذا العبوديات بتتنوع. تروح هناك تجد إنك مطالب تطوف، وبعدين إنك تمكث في مكان، وتروح منى في يوم التروية، وبعد سواء هتعمل عمرة لو كنت متمتع الأول، بعد كده تتحلل أو تظل على إحرامك لو كنت مش متمتع وبتقرب، وبعد كده أنت بتروح منى وبتظل في منى يوم التروية، وبعد كده بتروح لعرفة، تستنى وقت معين وتروح تقعد في عرفة وتنتظر الإذن أن يؤذن لك بالدخول إلى الحرم مرة أخرى. خلاص، بعد ما تتطهر من الذنوب وتكون كيوم ولادتك أمك في عرفة، وتدعو الله سبحانه وتعالى، ثم تعود مرة أخرى إلى منى، ثم تمر الكعبة وطواف الإفاضة والنحر والحلق، وتعود عبوديات مختلفة، وترمي الجمرات. هذا التنوع في العبوديات اللي ممكن انت قد لا تفهم الحكمة من كل أمر. في حين العلماء، وده هتكلم على الفارق مهم ده إن شاء الله معانا بإذن الله، اشتراط الحكمة قبل فعل الأمر، وبين الامتثال لله سبحانه وتعالى ثم البحث ويعني استبصار الحكمة في الأمر. تمام؟ فتجد إن حتى لو لا تفهم الحكمة تلتزم بكل هذه الأمور، ففي تنوع في العبوديات. ده أنا عايز أقول بيه النقطة الأولى، قضية إن لا تشترط عبودية واحدة لله سبحانه وتعالى. بعض الناس بيعامل ربنا إن هي عبودية واحدة، إنه مثلا عايز يطلب علم، أو إن هو عايز يدعو إلى الله، أو إن هو عايز يصلي، أو إنه عايز ينفق. ولما الباب بتاع العبادة ده، هذا الباب من العبادة، حينما يغلق ولا ييسر، يصيب حالة من الإحباط واليأس، وأنا أكيد محروم وأنا أكيد مطرود، ويعيش في قضايا. هو مين اللي قال لك كده؟ أبواب العبودية واسعة، أبواب العبودية تتناسب مع كل البشر، مش لازم كلنا نقوم بنفس الباب من أبواب العبوديات. فلازم الإنسان يكون عنده سعة إنه يعطي أوقات ممكن تكون عبوديته في وقت من أوقات البر، إن يبذل من وقته وماله بر والديه، بر إخوانه، إن عبوديته تكون عبودية حركية، إنه بيتحرك ويخدم الناس، وعبودية إنه تكون في مكان، عبودية إنه تكون بالذكر. قد يمنع الإنسان لسبب من الأسباب من الحركة، يبتلى إنه يمنع بسبب مرض أو بسبب شيء خارجي عنه، شيء قهري. فبالتالي هنا لازم يكون عنده تصور واسع لقضية العبودية، ما يحسش إن العبودية شيء واحد فقط، وإن تصور الدين تصور أحادي فقط. فإن لم يحدث ما أريد من هذه العبودية، تصيب حالة من الإحباط واليأس والانفكاك أصلا من قضية العبودية والبحث عنها، وده أمر خطر. تجد إن سيدنا إبراهيم يعني حاله من، عايز اقول ايه، المرونه في العبوديه. يسافر للمكان ده، يحصل انغلاق دعوي فيه، يروح لمكان تاني، ربنا يبعثه المكان يروح لمكان تاني، وبعد كده يرسل سيدنا لوط، وبعد كده يسافر، وبعد كده يروح يرجع تاني للارض الحجاز ويترك. بيبتلى بامور شرعيه وقدريه قد لا تظهر لنا الحكمه منها لحظه الامر بها، وامور صعبه ان هو يلقى في النار، وان هو يناظر ويجادل الملك الظالم، وان هو يترك زوجته ولده الطفل الرضيع في ارض صحراء. اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. شوف فعلا اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، تمام الكلمات والاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى. يبقى اذا المعنى الاول اللي انا عايز اخرج بيه النهارده، لازم يكون عندنا تنوع من العبوديات، واتكلمت على ده في درس وكان في امسيه تربويه، وكان بين ذلك قوامه، وكان من اسباب كلامي اصلا في في اللقاء ده ان كان بتيجي شكاوى ام مثلا، او بيشتكي من ابنه، او زوج بيشتكي من زوجته، او زوجه بتشتكي من زوجها، ان هو متصور تصور معين عن العبوديه، فقافل اي باب اخر، مثلا بر ان زوجها بر يعطي وقت لزوجته ولاولاده، هو عنده تصور معين عن العبوديه، او الزوجه عايز عندها تصور معين عن العبوديه، فتقصر في الحقوق، وهذا الزوج يقصر في الحقوق، والابن يقصر في الحقوق التي عليه. لذلك اتكلمت هناك في مساله وكان بين ذلك قوامه، قصد الحقوق اللي على المؤمن، في حقوق وفي واجبات على المؤمن. القضيه ليست انه يفعل ما يريد من العبوديه، بعض الناس يصر على باب من ابواب العبوديه، ولاجل هذا الباب يضيع ابوابا من العبوديه والطاعه لله سبحانه وتعالى، قد يكون المحصله النهائيه ان هو وقع في الاثم، ان هو بيتخطى الحقوق التي عليه تجاه اقرب الناس اليه. واتكلمت ان الانسان قد يضيع من يعول بسبب تصورات خاطئه اصلا عن هذا الدين. فالمعنى الاول، الحج بيعلمك حاله من المرونه، تخرج من بيتك، تغير اللبس بتاعك، تصبر على الشعث وان ما فيش طبع الطيب، الاحتكاك والزحام، يعني فعلا الحج بيعلم الصبر والانتقال من مكان لمكان وعدم الاستقرار في مكان. هذه العبوديه المتنوعه المتغيره تعلم الانسان المرونه. خلاص، يبقى ده المعنى الاول، تنوع العبوديه. المعنى الثاني، وده اللي هنفرع منه قضيه الشرع والقدر او القدر والشرع، الاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى. المعنى ده انا اول مره قراته في كتاب ابو الحسن الندوي الاركان الاربعه. الكتاب ده دايما انا بحبه لانه من اوائل الكتب اللي قراتها يعني، كتاب الاركان الاربعه. ودايما بحب قبل المواسم، سواء الصيام او حتى عايز تجدد معاني الصلاه او الحج، اقرا الجزئيه بتاعته، لان هو بيتكلم عن الاركان الاربعه، الاركان العمليه يعني بعد التوحيد، بيتكلم عن الصلاه والزكاه والصيام والحج، وبيتكلم عن المعاني الايمانيه في هذه العبادات، ويقارن بين هذه المعاني وهذه العبادات عندنا وعند اليهود والنصارى. هو كان عنده نوع من سعه الاطلاع يعني، عليه رحمه الله. فكان بيتكلم في الحج، فذكر معنى جميل او معنيين، ان الحج فيه نوع من الثوره على الماديه المحيطه بالانسان والحياه الرتيبه، وذكر معنى عبوديه العقل، ان الانسان يقوم يعني بيقول بيتخيل، وده مش فاكر طبعا، كان انا قراته الكتاب قراته من سنوات يعني، لكن خلينا اقول معاك يعني سواء هو المعنى ده او لا. ان تخيل الانسان المادي الغارق في الماديه ولا يرى شيء خلف هذه الحياه، ويسلم ثم ياتي. دايما معاني الاسلام بتتضح لما يكون واحد عايش في حياه ماديه مترفه ويسلم ويقبل الاسلام، ثم ياتي الى ارض الحجاز والكعبه، فممكن يتساءل طب ليه اطوف كده وليه ارمي الجمرات. ففي نوع من تعبيد العقل لله سبحانه وتعالى، انك بترضى بامر الله سبحانه وتعالى. فالحج بيدرب على هذا المعنى. وكذلك كان ابراهيم عليه السلام قال ربه اسلم، قال اسلمت. يعني ليه وازاي ومنين، طب وبعدين، طب اشرح لنا ايه اللي هيحصل، طب ما قالت التزام بالحكم، طب هل التزامنا بالحكم سيؤدي الا لا. قال ربه اسلم، قال اسلم. اختتم حديث اظن في البخاري، اختتم ابراهيم في البخاري، اختتم ابراهيم عليه السلام بالقدوم وهو ابن 80 سنه. حتى اختلفوا معنى القدوم، قيل هي اله حاده. واظن اذكر ان ابن حجر ذكر في شرحه لهذا الحديث روايه اظن ايضا في مسند ابي يعلى، قال ان في بعض الروايات ان الله سبحانه وتعالى اوحى الى ابراهيم، يا ابراهيم لما تعجلت؟ ان ابراهيم تالم بعد ما اختتم وابن 80 سنه بهذه الاله الحاده. قال يا إبراهيم لما تعجلت قبل أن نبين لك آلتك؟ قال يا ربي كرهت أن أؤخر أمرك. شوف الاستسلام، اختتن وأنت ابن 80 سنة، اختتن بالآلة الحادة التي قابلته. أنت متخيل إزاي ومنين؟ شوف الألم، لكنه كره أن يؤخر أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك اصطفاه الله سبحانه إمام تجتمع عليه دنيا إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم نموذج الاستسلام في القضايا القدرية. حدثت له أقدار عجيبة، أقدار عجيبة، يبتلى بأخذ زوجته سارة من الملك الظالم فيدعو الله سبحانه وتعالى ويلقى في النار، وأحداث عجيبة مرت بإبراهيم عليه السلام سواء على المستوى القدري أو على المستوى الشرعي. فإحنا عايزين نتكلم في النقطة الثانية من الدرس بفرعيها، الاستسلام للأوامر الأوامر القدرية والشرعية من الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نبدأ نتكلم في قضية القدر. القدر، والقدر كما قال بعض السلف هو قدرة الله، وروي عن بعضهم كلام بعض العلماء أنه سر الله. وحقيقة وده أمر عجيب، ما خاض أحد في تفاصيل وينبش في القدر إلا يعني دخل في شعب من شعب الضلال. ومن أوائل الفرق التي ظهرت كانت قضية الابتداع في قضية القدر، يعني القدر لابد فيه من استسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. وزي اللي بيتابع معانا مجالس سورة البقرة، مش فاكر المجلس الثاني أو الثالث، قصة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قلت إن شعار لما الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذه الإجابة يعني دي إجابة شعار لكل الأقدار والأحكام التشريعية التي جاءت في سورة البقرة، إني أعلم ما لا تعلم. يعني هذا جواب هذا جواب لكل حكم تشريعي جاء في سورة البقرة وأنت لا تستوعب الحكمة منه، سواء أحكام القصص أو الصيام أو المعاملات المالية أو الحج أو القتال، أي حكم أنت لا تستوعب الحكم الحكمة منه إني أعلم ما تعلم. وأي أمر قدري زي السجود لآدم إبليس مستغرب، زي استبدال وترك بني إسرائيل ووضع النبوة في بني إسماعيل عند النبي صلى الله عليه وسلم، طب ليه وليه نستبدل؟ إني أعلم ما تعلم. فلابد الإنسان يستسلم للأوامر القدرية والأوامر التشريعية. غياب الاستسلام بيجعل الإنسان يعيش في حالة من يعني إيه، كما ربنا قال ربنا في آل عمران، سورة آل عمران، اللي قعدوا يقولوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، عدم الاستسلام للقدر. قال الله سبحانه وتعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. عدم الاستسلام بيجعل الإنسان في حالة من الحسرة وهو لن يحصل شيئا، قدر وكان أمر الله قدرا مقدور، الأمر منتهي. طيب تعالوا نتكلم في مسألة الاستسلام لقدر الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لمسألة القدر، كما قلت هي مسألة كل من خاض فيها خوضا بغير بينة وبغير يعني هدى من الله سبحانه وتعالى وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم ضل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على المسلمين ورآهم يضربون هذه الآيات بعضها ببعض، نفق أبي هذا أمرته. يعني في مسائل أنت بتتوقف عن الخوض فيها وبتنتقل إلى الحالة العملية، قال اعملوا. يعني في مسائل في الشرع عندنا كثرة الخوض فيها على مستوى الكلام لا قيمة لها ولن تصل إلى شيء. أنت بتثبت الأمر كما جاء في الدين وبتثبته، ما تقعدش بقى تحرفه وتسيب، خلاص تقبله على ظاهره دون أن تخوض فيه وتسلم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. فكذلك القدر هو قدرة الله سبحانه وتعالى، أنت بتسلم الأمر، جاء الأمر بكذا، نعم. طيب واحد يقول لي لأن ده هنعمله مع القدر ونعمله مع الشرع، وهنجيب أمثلة دلوقتي لأمور قدرية والأمور تشريعية. واحد يقول لي طب هو مش ده نوع من إن الواحد ما إحنا دلنا بقضية العقل، وأنت بتتكلم عن عبودية العقل، أنا أصلا كان نفسي أسمي الدرس النهارده عبودية العقل، لكن الواحد بيحب يبقى إيه نوع من الشعارات القرآنية. الواحد يقول لي طب دلوقتي العقل وإيه دور العقل في الإسلام؟ وهل العقل مقدم على النقل ولا النقل مقدم على العقل؟ أنا أقول لا أريد أن أخوض في هذه المعادلة، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية كفان الأمر ده في السفر العظيم دار التعارف، وإن كان كتاب صعب يعني، حتى في المقدمة لخص الأمر إن مش لازم نضرب الاثنين ببعض، الأمور ما بتحسبش بهذا الأمر، أنت بتقدم الشيء القاطع على طول. لكن بعيد عن الخوض ده، بدل أنا دلوقتي بخاطب المسلمين، أنا مش بتكلم على غير المسلم، أنا هنا هقول نقطتين، هرد على سؤال طب ايه دور العقل؟ هل احنا كده بنلغي العقل لما احنا بنستسلم للقدر والامال التشريعيه حتى لو مش فاهمين الحكمه؟ هل احنا كده بنلغي دور العقل؟ فانا ارد على النقطتين. اول شيء هرد عليها النقطتين. اول شيء انا هنا بخاطب المسلم. هذا المسلم المفروض ان هو سلم، خد بالك، وده عشان كده انا جايش مع اي ملحد او اي حد بقول له خلينا نبدا من الصفر، لانه بيجي مثلا واحد ايه؟ واحد يقول لي انا ملحد. اقول له ماشي، اهلا وسهلا. فيقول لي انا عندي اسئله ومش عارف وشبهات. اقول له اتفضل. فلاقيه باعت لي سيل من الشبهات بتدل على ان دماغه مش مرتبه. يعني ايه؟ يسال مثلا شبهه في السنه، شبهه في القران، شبهه مش عارف ايه. طيب خلينا نخلص بس الدين الاول قبل ما نتكلم في ما هو الدين الحق. انت اول تؤمن بوجود اله، احنا عايزين نرتب. ما انا لو امنت بان هناك اله وايقنت ان، ركز معايا بقى، رايت من الايات ان لهذا الكون اله، وهذا الاله حكيم قدير. خد بالك انا كده بجاوب على النقطه، السؤال بنقطتين هتيجوا في بعض. انا دلوقتي امنت ان لهذا، انا مسلم، ثم وصلت عن يقين ان لهذا الكون اله، وهذا الاله حكيم وقدير وخبير ولطيف ورحيم، وتبينت هذه الاوصاف من الايات البينات الكونيه والايات البينات الشرعيه كما في كتاب الله سبحانه وتعالى، فايقنت ان الله سبحانه وتعالى قدير كريم خبير لطيف حكيم سبحانه وتعالى. انا هديكم مثال عشان اوضح الفكره. انا هنا بعمل ايه لما بيجيني قدر او حكم انا مش فاهمه وما عنديش الحكمه، لم تظهر لي الحكمه منه؟ انا بعمل ايه؟ انا اللي انا بعمله مش ان انا بلغي العقل، بالعكس انا بستعمل العقل في قياس هذا الامر المتشابه بالنسبه لي مش مفهوم الغامض، بقيسه على امر محكم. هديكم مثال. دلوقتي انا كطبيب مثلا وتدرس جسم الانسان والابداع والخلق على مستوى التشريح والانسجه ومش عارف وايه والتفاصيل والاورده والشرايين والمستوى الاعصاب وكل جهاز من الاجهزه اللي في جسد الانسان والتناسق والترتيب، حاجه بديعه سبحان الله يعني. فعلا يعني الواحد بيتعجب كيف يتوقف طلبه الطب عن قول سبحان الله وبحمده سبحان الله. للاسف انشغال الانسان في المذاكره والامتحانات بيشغله عن هذا التامل في خلق الله سبحانه وتعالى، وهم يعني اولى الناس، يعني اللي بيدرسوا في الفلك او في جسد الانسان اولى الناس بكثره التسبيح والخضوع لله سبحانه وتعالى. طيب كطبيب انت رايت من هذه الايات البينات في جسد الانسان انه متناسق ومحكم ومترابط ودقيق وكل شيء له وظيفه وله حكمه، وبعدين لقيت عضو من الاعضاء، لقيت شيء في الجسد انت مش فاهمه، وكان الجزء ده عشوائي مثلا. يعني انا لقيت 98% من جسد الانسان كده ولقيت 2% او 1% انا مش فاهمه. الطبيعي ان انا اقول ال 1% أكيد له حكمة كهؤلاء زي ال 98% و 99% وأنا مش فاهمه وقد تظهر لي الحكمة الآن أو بعد الموت، ولا أقول أيوه خلاص ال 1% ده أنا مش فاهمه، يبقى إذا ال 99% دول كلهم أنا اللي كنت متهيألي منه حكمة. يعني أنا أهد المبنى الضخم ده اللي ظهر لي من الحكمة والتناسق والإتقان والإبداع، أترى في خلق الرحمن من تفاوت عشان حاجات أنا مش فاهمها؟ بالظبط اللي بيحصل له قدر مش مفهوم فيعترض على تقديرات الله او يكفر بنعم الله او ياتي حكم تشريعي لا يستطيع ان يتقبله، يعني يتقبله عقله فيرفض التشريع. هو ده بالظبط عمل كده، انه بيهد. ده مش قياس عقلي، ده مش تفكير عقلاني، ان انسان يرى من الحكم في التشريع وفي الكون العظيم وفي جسده ايات بينات واحكام متناسق. ولذلك زي ما قلت لكم انا ببدا اللي بيقول ملحد ببدا من نقطه، يقول له سيبك دلوقتي من قضيه الدين، ما احنا دلوقتي انت اعتراضاتك على الدين هتتحل لو ايقنت ان لهذا الكون اله حكيما، هذا الكون اله رحيم قدير خبير سبحانه وتعالى. طيب يبقى نرجع لقضيه القدر. ان انت لما بتتكلم على قضيه القدر او التشريع في قضيه عبوديه العقل، احنا هنا مش بنلغي العقل، احنا هنا بنحط العقل في الدور بتاعه، والا في الاخر زي بالظبط كده اللي يقول لك ايه، انا عايز استعمل البصر ان انا اشوف الحاجات اللي موجوده على مثلا على المريخ مثلا بدون اي ادوات، فتقول له بس ده مش يعني ده مش في قدرة البصر. يقول لك ايه ده، انت مش عايزنا نستعمل البصر، انت عايزنا نفضل عمي. لا، انا بديك الطاقة بتاعته. فكذلك العقل له قدرة وله طاقة، والا ما هي معنى العبودية؟ العبودية الاستسلام لله سبحانه وتعالى على كل المستويات. يعني البصر له عبودية، الجوارح لها عبودية، العقل له عبودية، ومن عبودية العقل الخضوع لأمر من أوامر الله قدري أو شرعي، وأنت لا تبصر الحكمة. ما هو اشتراط الحكمة قبل التسليم هذا نوع شعبة من شعب النفاق. اشتراط الحكمة إن أنا لن أؤمن بهذا الأمر حتى تبين لي. طب فين الحكمة؟ يعني لما نيجي دلوقتي نتكلم في قضية القدر، ويجي واحد يقول أنا يسخط على قدر الله، يقول لك أنا يعني لن أهدأ حتى تظهر لي الحكمة. طب وأين العبودية؟ يعني لو كل قدر مؤلم نزل لك من السماء رسول وملك من السماء معاه صحيفة، هذا البلاء بسبب كذا وحكمته كذا ومقاله كذا، لا تمام، يبقى البلاء ده تمام خلاص الحمد لله بجد. يعني هو فين العبودية؟ في أين العبودية؟ لما هتشترط في كل قدر من الأقدار أن يعد الأمر، يقول لك أنا بس لو أفهم الحكمة من الأمر ده الواحد. ما هو من العبودية أن تستسلم حتى وأنت لا تبصر الحكمة. طب بترد الأمر للمحكم. يعني لما حصلت هزيمة أحد قبل ما تنزل الآيات، قال النبي صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي، وفي حكمة وفي بلاء وفي سبب وفي كل ده شرح، وأنا شرحت ده في آيات آل عمران التناول القرآني للقصص القرآني أظن. لا كان مش فاكر كان عنوان إيه في رمضان، يعني إن إزاي القرآن علم الصحابة أو يعني أجاب على تساؤلات الصحابة في غزوة أحد في سورة آل عمران. لكن القضية التسليم قبل أن يحدث هذا الأمر، قبل أن ينزل هذا البيان، أنك تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. وده لازم الإنسان يتدرب عليه، يعني حتى لما الإنسان نفسه تفلت منه شوية، وكلنا نمر بذلك، وما منا إلا كما قال ابن مسعود ولكن يذيب الله بالتوكل. فوما منا إلا تأتيه هذه الحسرة وهذا يعني الحرج في صدره، ثم يذيبه الله سبحانه وتعالى باليقين والقرآن والذكر. فالإنسان لابد أن يغالب هذه المشاعر سواء على المستوى القدري أو على المستوى التشريعي. طيب سريعا كده بقى بالنسبة للقدر، يعني مثلا قضية القدر، ربنا سبحانه وتعالى وده ذكرته كتير، يعني جاب لنا نموذج في سورة الكهف. هذا النموذج مع سيدنا موسى مع الخضر أحداث أقدار ثلاثة غير مفهومة. حتى سيدنا موسى هو كليم الله وهو من أولي العزم من الرسل لم يستوعب الأمر، يعني خرق في السفينة وقتل الغلام والحدث بتاع الجدار، هو الخضر يعني سيدنا موسى مش فاهم ليه بتعمل ده، كل مرة يعترض. الغريب إن الخضر لما شرح له يقول الخرق السفينة عشان كذا، والغلام تخيل خضر يذبح الغلام، كان بيلعب مع الصبيان واختلفوا هل كان بالغ ولا لا، مش بتكلم في النقطه دي، ويذبح الغلام. وتخيلوا قتاده بيقول فرح به حين ولد وحزن عليه حين مات. وربنا في اخر الايات بعد ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما كان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يستخرجها ان يبلغوا اشدهما ويستخرجها كنزهما، قال ربنا سبحانه وتعالى رحمة من ربك. بعض العلماء قال هنا رحمة من ربك مش بس على الجدار، لا على الثلاث قصص. يعني قتل الغلام كان رحمة، ما ربنا يا جماعة بيقول في الآيات فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أنت متخيل الغلام ربنا سبحانه وتعالى بعث الخضر ليقتل الغلام، ربنا خد بالك بيقول إيه فخشينا، شوف التعبير القرآني، أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ربنا سبحانه وتعالى بيحافظ على إيمانك وبيحافظ على دينك كنت قاعد بتبكي. الغريب يا جماعة أن هناك أقدار تظهر الحكمة منها في الدنيا، يعني مثلا خرق السفينة لما الخضر راكب السفينة وعمل خرق وأصحاب السفينة خرق السفينة لا حول ولا قوة، عارف أنت مثلا أحد ربنا يحفظ مع عربيته وتخبط ما شاء الله العفو والعافية ولا يحصل أي حاجة وليه حصل كذا وكذا. فلما حصل خرق بالسفينة إحنا ركبك حملوهما بغير نول اي بغير اجر كما في الحديث، ما دفعوش اجره وركبوا معاك. وسيدنا موسى يقول يعني هو ناس تعمل خير وتركبنا السفينه واحنا نعمل خرق في السفينه. لما يجي الملك الظالم ويوقف السفن محدش معدي، هي كده بلطجه جمارك واقف كده محدش معدي، واللي الكل اللي عنده سفينه صالحه هيدفع، خلاص، او هياخد منه السفينه دي. فعدت السفينه الاولانيه، بص كده السفينه دي سليمه، اركن اليمين على جنب. السفينه اللي بعدها، السفينه دي تمام، اركن اليمين على جنب. جت السفينه اللي فيها الخرق، تخيل بقى وهم قاعدين خايفين، بص انا هاخد، اكن انا ممكن اخد سفينه مخرومه، عدي يا ابني مش عايز منك حاجه. تخيل لحظه دي، سبحان الله، شوف الخرق كان هنا، كان فوق. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون، انت متخيل؟ فكان وراءه ملك ظالم ياخذ كل سفينه في قراش هذا عشان توضع صالحه غصبا، فبياخذها غصبا عنهم. فظهرت الحكمه في الدنيا. طب الغلام اللي مات، هم هيعرفوا منين ان كان سيرهقهما طغيان؟ هيعرفوا منين؟ ده ممكن يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يبين لهم. انتوا متخيلين؟ ففي احداث واقدار لا يعلم الانسان الحكمه منها الا يوم القيامه، لكن انا عندي ثقه مما رايت من افعال الله ومن معامله الله معي على طوال السنوات، من معامله الله مع الناس ونعم الله اسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه، رايت ان الله سبحانه وتعالى حكيم، رايت ان الله لطيف ورحيم سبحانه وتعالى. فانا هنا برد هذا المتشابه المؤلم القدري، ارده الى هذا المحكم، اقول سلمت الحمد لله يا رب العالمين. طب انا مش فاهم الحكمه، ما انا رايت من حكمه الله سبحانه وتعالى الطفل الصغير يوقن ان اباه يحب، يوقن بذلك. فحينما يؤلمه ابوه او تؤلمه امه ويذهب به الى الطبيب ويتعرض لالم، يرى الطفل الصغير لا يفهم، يرى ان هذا الالم بسبب ابيه او بسبب امه، لا يشك في حب ابيه وامه، يقول اكيد في حاجه مش فاهم، يقول لك اكيد في حاجه انا لسه لما يكبر يفهم لك، ده كانت الحقنه دي، ده التعب ومش عارف ايه، وكان يقول لك هجيب لك الحقن، ده انا فهمت دلوقتي. فبالتالي ان وشوف برضه عايز اقول لكم على حاجه، ربنا يصبر يعني الدكتور حازم ويرحم ابنه يا رب ويجمعنا جميعا في الفردوس الاعلى. كنت اروح للمستشفى 57 وتشوف حرص الامهات ورحمه الامهات بابنائها شيء يعني فعلا، الام شيء عجيب يعني، رحمه عجيبه، تفاءل الامهات هناك بتتفانى لاجل اولادها، وممكن تبقى عارفه ان الابن فعلا هيموت وبتتفانى والابن مريض، وبالنسبه للناس هو ممكن يكون الابن اصلا حمل. الام لا تفكر الا في العطاء، رحمه عجيبه الام سبحان الله. ربنا يبارك لنا في ابائنا وامهاتنا ويرحم من مات منهم يا رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى هذه الرحمه، تخيل انت بتشوفها هذه، ربنا بيقول لك الله ارحم بنا من امهاتنا، الله ارحم بنا من هذه بولدها. متخيلين يا جماعه؟ كل هذه الرحمات اللي في الدنيا هي جزء من 100 جزء من رحمه الله سبحانه وتعالى بها ترحم الخلائق، وادخر الله يوم القيامه هذه رحمه. انتوا متخيلين؟ فانت لما تشوف الام مش مفهومه، اياك ان تنفي عن الله سبحانه وتعالى وان تفيض ظنك صفه الرحمه، لكن رحمه الله انت مفهوم الرحمه عند ربنا مختلف. ذلك اقول لك على مثال، ربنا في سوره الفجر بيقول ايه؟ فاما الانسان، شوف تفكير الانسان الضيق، احنا تفكيرنا على قد كده، ويا ما بتيجي الواحد اسئله ربنا بيقول لي في دعائي انا ليه حصل لي كده، انا بمر بازمات، انا ليه ربنا بيعاملني كده، ليه 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 اسئله، لان الانسان تفكيره ضيق. خلاص زي كان بيجي لي السؤال ده غالبا بحيل على درس النظر للسماء، درس واحد او اثنين خصوصا واحد يعني، وجزا الله خيرا قريبا الشيخ كريم حلمي عمل درس اتكلم في النص الاخير منه عن قضيه التاخر في اجابه الدعاء، اظن الدرس كان بعنوان فقه الاعتبار، اظن درس بالعنوان ده، درس بعنوان فقه الاعتبار، اتكلم فيه عن قضيه تاخر اجابه الدعاء وسوء الظن اللي بيحصل في الانسان. المهم نرجع، فربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الفجر، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، ابتلاء اصلا، فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه، ربنا كرمني اخر كرم ليه؟ عشان معاه شويه فلوس. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا، ربنا اهاني ليه؟ عشان الفلوس راحت مني. شوف تفكيره الضيق على شويه نعم صغيره جات له او راحت، ربنا اكرمني او ربنا اهاني عشان ايه؟ فربنا يقول بعدها كلا. احد اوجه الربط والله اعلى واعلم يعني، والله اعلى واعلم يعني في الايات، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وكأن المعنى والله أعلم وأعلم يعني إن أنتم الذين تفكرون بهذه الطريقة، أنت خد بالك كلا بل لا تكرمون اليتيم، ربي أكرمك. أنت لما بتحب تكرم واحد أو تستضعف واحد أنت بتدي له مال أو تاخد منه مال، ومن كثرة حبكم للمال وتأكلون التراث الميراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، هذا الحب الجم لهذه الأمور الدنيوية سيطرت على عقل الإنسان فأصبح بيقيم بها الناس والأشياء والله سبحانه وتعالى. يعني التقييم بل للدين أصبح تقييمه للدين وللناس وللأمور وللإله على حسب هذه الأمور المادية. ومن الناس من يعبد الله على حرف، زي ما ابن عباس بيقول ناس كان يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا أسلم، فإن أنتجت الإبل وأخرجت الأرض قالوا هذا دين مبارك، دين جميل. عشان إيه؟ هو بيقيم الدين على حسب شوية زرع وشوية غنم، متخيلين؟ يعني فأصبح هناك لما العقل بيسيطر على أشياء معينة بيحكم بهذه الأشياء على الدين وعلى العقائد وعلى الناس. لما يلاقي واحد مبتلى يقول لك اه الابتلاء ده اكيد هو عامل زنوب، معهوش فلوس اه فقير يبقى عامل زنوب، فلان غني فلان من اولياء الله الصالحين. هو بيحكم على الدين، هذا دين مبارك، فان لم تنتج الابل ولم تخرج الارض قالوا هذا دين سوء. يعني وينتقل هذه وتنتقل هذه احكام الحكم على الاله سبحانه وتعالى. يقول لك ما فيش اله، ليه؟ ما ادانيش، ما استجابليش. يعني بيحاكم الاله والدين وكل المبادئ عشان عقليه قصيره، تفكير ضيق، ونسي وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، اي الانبياء والسماوات بينهما من ايدي الدخان، دي ليست عبث، لم نخلق عبثا، الامر اعظم من ذلك. فرحمه الله اعظم مما نتخيل. الله ممكن اراد، طبعا لا نعلم، ربنا ذكر لنا بعض الحكم في سوره الكهف، هناك حكم قد لا تصل الى عقل انسان، زي ما قلت في حكم بتظهر بعد امر بسيط من البلاء زي خرق السفينه، في حكمه تظهر بعد سنوات زي قضيه الجدار، في حكمه قد تظهر يوم القيامه. الانسان يحمد الله في الاخره وله الحمد في الاخره، يحمد الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الاخره. طيب اذا قضيه الاستسلام لاقدار الله سبحانه وتعالى وقبل ان تظهر الحكمه ده امر مهم، بحيث ان الانسان يوقن بيرد المتشابه للمحكم. طيب بالنسبه للقدر، خلاص امر بيحدث، امر الانسان بيقع عليه، فاحيانا بيستسلم. طيب نيجي للتشريع بقى، التشريع هنا هو اللي لازم ينفذ. خلاص ربنا يقول لك في سوره البقره، احنا قلنا من الشعارات اللي في سوره البقره اللي تستصحبها طوال الاحكام التشريعيه وطوال الامور القدريه، اني اعلم ما لا تعلمون. طب ربنا يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تحبوا شيئا وشروا عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. ربنا قال في اخر الايه والله يعلم وانتم لا تعلمون. لما بيجي حكم يخالف الهوى هنا بتظهر بيتظهر عبوديه العقل والاستسلام لله سبحانه وتعالى. وده الوقت كتير قوي في قضايا المراه او احكام المعاملات الماليه أو اللي هي قضايا لما يركزوا معايا، انا قلتها قبل كده وان شاء الله بنحاول نعملها، بس الواقع لما تغير التحديث والحداثه اللي حصلت وتغيير عقل الانسان وسيطره العقليه الغربيه وفرضها قسرا على الناس، اصبح العقل زي ما قلنا من شويه كده بيقيم العقائد وبيقيم الدين والاله بالماديات. فلما بتسيطر هذه العقليات بنقيم الاحكام التشريعيه كده، لك ليه الحكم التشريعي انا مش مقتنع، وهو انت عقليتك أصبحت ليست موافقة للتشريع. عارف الحديث وإن كان في ضعف وحسنه بعض أهل العلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت. ما هو أنت أصبح هواك مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان كثرت بقى قراءة الشريعة وقراءة القرآن والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بتعيد فرمطة الإنسان إنه هو يقبل التشريع بسهولة، وده من أهمية الورد القرآني، إنه كأنه بيعيد، عارف بتنزل ويندوز جديد، لان الويندوز اللي انت منزله يعني عايز اقول البروسيسنج اللي انت شغال بيه بيخليك بتقيم الامور بامر مختلف تماما. فبالتالي انت الواقع بيفرض عليك حاجات هي اصبحت هي المقدسات. فلما ياتيك حكم تشريعي بيخالف المقدسات اللي بتفرض عليك، شعار زي الحرية وافعل ما تشاء ومش عارف ايه، بل يريد الانسان ليفجر امامه. فبيجي له حكم تشريعي، يشعر ان الحكم التشريعي ده بيقيده. زي الشيطان، هو الشيطان عمل ايه مع سيدنا ادم؟ حاول يقنعه ان الحكم التشريعي ده يقيد حريته. ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكين او تكون خالدين. تتخيل الشيطان بيقنع سيدنا ادم ان الامر الالهي ليس في مصلحته، وان مصلحته وان مصلحته في ضد الحكم التشريعي، وان لولا الحكم التشريعي ده كان زمانك ملك وكان زمانك من الخالدين. فاحيانا بتقابل الانسان احكام تشريعيه يشعر في اول الامر ببعض الحرج من الحكم. هنا لابد ان يسارع ويستسلم ويقضع ويفوض الامر لله سبحانه وتعالى. فاي رجل او امراه ياتيه حكم تشريعي ويشعر بنوع من الاستغراب او عدم الفهم يتأنب. بلاش يقول لك انا الحكم ده مش مقتنع. يعني انت ممكن تكون عقليتك هي اللي اتغيرت، بدليل ان نفس الحكم التشريعي ده عند كتير من الناس قبل كده ما كانش عندهم مشكله. بلاش تتوقع ان انت بس اللي عندك العقل يعني بريليانت يعني وذكي جدا وانت اللي فهمت المشكله اللي في العقل. هو حصل، واقول لك دليل تاني، ان ممكن بعض الناس زمان كان عندهم بعض الحرج من احكام معينه. انت دلوقتي ما عندكش مشكله مع الاحكام دي، عندك مشكله مع احكام تانية. الزمان بيتغير فالناس بتعظم امور معينه مع تغير الزمان، فبيحدث نوع من الحرج لبعض الاحكام، وانت عندك بعض الاحكام بتقبلها عادي، ما عندكش مشكله، احكام متوافقه مع حياتك الحاليه والاخلاق اللي انت متبنيها والرؤيه الكونيه اللي انت متبنيها، ما عندكش مشكله. لكن الاشكال هنا بيحدث ان البعض بيتغلب عن ده بنوع من التلفيق في الدين، وده شرحته في المجلس الاخير في سوره البقره، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ذلك العقليه دي كان السلف بيخشوا من انتشارها، كانوا بيبادروا. لذلك لما جت امراه لامنا عائشه وسالتها قالت أتقضي إحدانا الصلاة يعني أيام الحيض ولا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ومستغربة في رواية ليه ما نقضيش الصلاة. فهنا أمنا عائشة بادرت، قالت أحرورية أنت؟ مع أن خد بالكم السؤال ده ممكن، بل بالفعل بعض العلماء بحثوا عن إجابة، لماذا المرأة أيام الحيض بتقضي الصيام لكن لا تقضي الصلاة؟ تخيلوا السؤال ده، عايز اجيب لك الفارق ما بين السؤال الاعتراضي على الحكم التشريعي بنفسية معترضة، وسؤال الباحث عن الحكمة وتستفسر الحكمة وتوقن ان لله سبحانه وتعالى حكمة في اوامره وفي تشريعاته. فارق، شوف الفرق. قال اولم تؤمن؟ قال بلى. يعني في فارق بين انت امنت وموقن ومسلم وتبحث عن الحكمة. هنا قد يفتح لك من الحكمة، يفتح لك أبواب عظيمة من حكمة الله سبحانه وتعالى في التشريعات. خلاص؟ فقالت أحرورية، قيل إن حرور من الخوارج وقرية اجتمع فيها الخوارج، وقيل إن هم ليه، طيب سألتها السؤال ده، قيل إن هم كان عندهم تنطع فبيخرجوا عن السنة، وقيل إن هم كانوا بيأمروا المرأة في أيام الحيض بقضاء الصلاة. أيا كان، يعني إن في عقلية بتتنطع في الأحكام التشريعية، هذا التنطع قد يؤدي إلى التوقف عن الالتزام بالاحكام التشريعيه والخروج عن الحد الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد احنا عايزين نتكلم على الاحكام التشريعيه، وزي ما قلت كل شويه بيحصل حاله من الاستثاره للشهوات الانسان والشبهات، فبتصبح الاحكام التشريعيه عند كثير من الناس يظن انها لا تناسبه. زي كده بيعرض الاسلام، انا اقول لكم على حاجه، ايه اكبر اسباب دلوقتي رفض الاسلام او الخروج عن الاسلام؟ يا اما الالحاد مثلا النفسي، يا اما امر قدري مش مفهوم، يا اما امر تشريعي بالنسبه له مش فاهم الحكمه منه او ترفض، خصوصا المراه يعني. وبعض الرجال يقول لك انا ليه مطالب بكذا؟ طب وانا ليه اكون اسره؟ وليه الالتزامات التشريعي؟ ليه الشرع كذا؟ وليه لا لا لا، فيرفض ويريد ان يفجر امامه، يريد الرجل والعياذ بالله ان يسير خلف شهواته. الاستسلام، وده من المعاني العظيمه اللي ركزت عليها سوره البقره، لذلك لما قال اذبحوا بقره مش مهم اشرح لكم ليه، فقالوا اتتخذونه هزوا. انا مش لازم اقعد في كل امر تشريعي اشرح لك الحكمه واحلف لك بالطلاق ان هو والله ده مش عارف امر ربنا، واكيد انه له حكمه، ولو ينزل لك ملك من السماء. يا جماعه سيدنا ابراهيم، احنا بنتكلم عن سيدنا ابراهيم يعني اسلمت لرب العالمين. سيدنا ابراهيم قدم، احفظوا بقى الجمله دي او مهمه يعني، قدم اعظم التضحيات باقل الاشارات. يعني قام يذبح ابنه يعني احب الناس اليه والوحيد في هذه اللحظه اسماعيل، على خلاف طبعا اهل العلم، على امير ان هو سيدنا اسماعيل يعني. قام يذبح اسماعيل عليه السلام برؤيه، اني ارى في المنام. تضحيه عظيمه باشاره برؤيه، مش مثلا ايه نزل ملائكه وقعد سيدنا ابراهيم احنا عايزينك في موضوع مهم وصلي على النبي وتبع احنا والموضوع خد بالك انت اول ما هتقوم الكبش هينزل الموضوع مترتب ما تقلقش انت، لا لا لا، ورؤيه قام اني ارى في المنام اني اذبحك ابي تفعل ما تفعل، وقام وضع السكين على رقبه ابني. انتوا متخيلين هذه التضحيه العظيمه، الولد اللي كان ينتظره ويدعو ربي هب لي من الصالحين وياتيه، ولما بلغ معه السعي اشد اللحظات اللي بينتظرها الاب، ويقوم ويضع السكين على رقبه ابنه، فلما اسلم وتله للجبين. استسلام لامر الله سبحانه وتعالى وباقل الاشارات. انت في واحد عشان يعمل يترك معصيه او حاجه تقعد تقنعه وتجيب له فتاوى العلماء من الصحابه لغايه الوقت ان المساله فيها اجماع ومش عارف ايه، ويقول لك طب اكيد يعني اعنات عشان في الاخر يعمل امر بسيط. ففي فارق بين انك بتتلمس حكمه من امر تشريعي او من امر قدري بعدما اسلمت لله سبحانه وتعالى، وبين الاعتراض اللي هو زي ما انا شرحت في درس عن الناس من يعبد الله على حرف. انا قلت في ناس بتعبد الله على شرط، يعني الناس من يعبد الله بيشترط يعني عشان اقبل الحكم ده الامر القدري او الحكم التشريعي. حد يشرح لنا ليه الاول؟ يعني انا جاهز اهو، انت قول لي ليه وانا جاهز على طول. لا، انت تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، تسلم لله سبحانه وتعالى. في واين عبوديه العقل لله سبحانه، اين الاستسلام لله سبحانه وتعالى، واين العقل حينما ترى؟ والله يا جماعه وانا ان شاء الله يعني الواحد نفسه يعمل دروس كتير بس للاسف هو مقصر. كنت بكلم احد اخواني، كنت بقرا في دراسات في اليهوديه والنصرانيه وقد ايه الكتب التحريف اللي فيها ويعني والمقاس اللي في الكتب عندهم والتحريف اللي فيها، وبعدين كنت بقرا في الحداثه وكيفيه بعض الكتاب في مواجهه هذه الحداثه، وكتب حتى وائل حلاق ورفضه للحداثه او السيوله وباومان ومش عارف ايه، وازاي ان ما عادش في معايير وما عادش في اخلاق وما عادش في مبادئ، وازاي قضيه الشذوذ. فقاعد بقرا، هو العالم وصل لغايه فين؟ ايه الضياع اللي العالم ده وصل له يا جماعه؟ احنا في حاله من يعني قربنا من شيء العدميه. ما عادش في معايير، ما عادش في اخلاق، ما فيش وحي ثابت. تعامل الكنيسه مع مثلا الشذوذ تعامل يعني تعامل باهت، تعامل ضعيف، تعامل جبان مع التطور، مع اي حاجه عندهم قدره على ان الدين اصبح نوع من الصلصال. وللاسف بعض من سار على دربه من المسلمين يطلع يقول لك الدين الابراهيمي ومش عارف ايه، ومأساة. وانا اتعجب ازاي واحد يقول بقضيه الدين الابراهيمي ويدعم وكلامه وكأن كل الاديان اديان حق، ثم يقدم للصلاه يوم عرفه للناس. ده امر عجيب يعني، ده بالنسبه لي امر يعني امر انا يعني امر لا يقبله عقل. المهم صلاه السلام والعافيه. ف لما تشوف العالم وصل لفين وافلاس المفكرين في تقديم حلول الان، تعرف يا جماعه ان الاسلام هو الحل الان. يعني فعلا فعلا البشريه تحتاج الى الاسلام، البشريه تحتاج الى واحد. حتى اللي رافضين للحداثه ورافضين للسيوله ولما وكتبهم فيها يعني فيها ماده جيده لمحاوله الهدم، لكن ما عندهمش ماده للبناء. يعني وده كتير بنستفيد منه من كلام المفكرين حتى اللي مش اسلاميين، ان هو عنده قدره انه اكتشف. ركزوا معايا، معلش انا خرجت شويه، معلش سامحوني بقى، احنا في يعني في رحله بنتفسح. هو اكتشف ظلام الجاهليه، قدر يمسك الظلمات التفاصيل اللي موجوده في الجاهليه، لكن لا يستطيع ان يقدم بديلا، لا يستطيع ان يقدم بناء متماسكا. فكتب بعض المفكرين تهدم البناء اللي موجود في الجاهليه، لكن لا يقدم قصر الاسلام لا يستطيع ان يبنيه الا بوحده من الله سبحانه وتعالى. فالعالم الان يحتاج الى الاسلام. فلما تجد رفض للاحكام التشريعيه، طب هو يعني هو اصلا حد بيقدم اي طرح متماسك، اي طرح متماسك، اي اخلاق ثابته؟ وفي حد يعني اي حد بيقدم اي طرح دلوقتي؟ ولا هو الناس تطلع بشذوذ نقول لهم عندنا شذوذ، الناس تطلع بالتطور نقول لهم عندنا تطور، الناس تطلع مش عارف بايه، عندنا اشتراكيه في الاسلام وماله، عندنا راسماليه برضه، عندنا برضه عادي، كله في الاسلام، اي حاجه عندنا اصنام نجيب لك اصنام في الاسلام وماله يعني. فانت متخيل حاله السيوله اللي وصلها الناس. المهم نرجع يعني، انا اسف في الاستطراد، فقضيه عبوديه الاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى، الخضوع لامر الله سبحانه وتعالى على مستوى القدر وعلى مستوى التشريع. لذلك من الحديث العجيبه وفي صحيح الجامع وصحيح الشيخ الالباني وليها اكثر من روايه، حديث قضيه الذين سيمتحنون في الاخره، ان في ناس تشتكي يوم القيامه فتمتحن في الاخره. منهم حديث اربعه يحتاجون يوم القيامه، رجل اصم لا يسمع شيئا واحمق وهرم، ورجل مات في فتره الاصم ربي جاء الاسلام ولم اسمع شيئا، الاحمق ربي جاء الاسلام وما اعقل شيئا، الهرم ربي لا جاء الاسلام وما اعقل شيئا، والذي مات في الفتره ربي ما اتاني لك رسول. شوف تخيل بقى الاربعه اصناف دول وغيرهم على روايات، تنوع روايات، تخيل الناس عاشت 60 70 سنه وربنا يعمل لهم امتحان واحد بس يوم القيامه. الامتحان ده خد بالك ملخص فكره العبوديه اللي كان مطلوب منهم، لانه امتحان واحد، احنا امتحاننا امتحانات كتير طول يعني عمرنا، امتحانات ابتلاءات ابتلاءات متنوعه، هو ربنا يمتحنهم فياخذ مواثيقهم لا يطري عنه فيرسل اليه. وفي روايه مش دي هنا يعني، انا ارسلت رسلي اليكم وانا رسول نفسي اليكم. وفي روايه يامر عنق من النار فياخذ، يعني منها الروايات دي من الصحيح ومن الضعيف، فيرسل اليهم ان ادخلوا النار. طبعا النار ارموا نفسكم في النار. الروايه دي يعني مختصره شويه، فمنهم رسول يا رب منها نفر، في ناس ترفض وفي ناس تدخل. فيقول الله سبحانه وتعالى، يقول قصدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها سحب اليه. يعني ملخص الامتحان ان تثق في امر الله حتى وانت تقتحم النار. يعني لان هو دي فكره الدجاجله بقى، ان هو بيعكسه، بيحاول يصور لك ان الدين نار، اللي هو دي اللي هو الجنه، جنه الدنيا والاخره، ان هو نار، ويعكس لك ان الشهوات واكل ما ياكلها في بطونه النار وان النار وما الذي ما لها نار يوصل لك انها جنه. فمن صدق الله وجدها بردا وسلاما في الدنيا وفي الاخره، ويجد نعيم الدنيا. وابن تيميه له كلام طيب في رسالته قاعده في المحبه، ان عن توسيع مفهوم النعيم، ان لما بيتكلم ان المؤمن منعم ولا سيما في الدنيا، الناس كما قلت هو اصل الامر ده في الرساله دي، رساله عظيمه، اصل ان من كثره حب الناس للمال وللدنيا اصبح معيار النعيم هو ضيق، لكن من ذاق انواع النعيم الاخرى علم ان القضيه واسعه جدا، مفهوم الرحمه والنعيم مفهوم واسع، عكس ما الانسان تفكيره الضيق بيقوده الى هذا الامر. انا كده اظن الوقت انتهى. النوع الثالث بقى ده ممكن يبقى له درس الواحد، وعويذ العقل في قضيه الغيب، الجنه والنار، الاسماء والصفات اللي عمل دلوقتي فيها خناقات كلاميه ومشاكل، والامر ببساطه زي ما السلف عملوا، قبلوا الامر اخذوه على ظهره وقالوا امروها كما جاءت، الامر بالنسبه لنا منتهي، وهنا حصل خلل في مفهوم التفويض للاسف. وإن كان الأمر ببساطة خالص، يسمعوا أو يضحكوا ربنا وخلاص، والأمر ببساطة يأخذونه على ظاهره ولا ينقبون ولا يحرفون ولا الأمر بيترك الآيات وبينتهي الأمر وبينتقل إلى العمل. قال أبهذا أمرتم؟ شوف لما اتكلموا في المسائل القدرية نفسها، قال اعملوا. في الانتقال هنا شوف نفسه بيأخذهم من حالة الجدل الكلامي، لأن يعني معلش أنا عايز يعني سريعا كده، لما دخلت علينا الثقافة اليونانية هي بتهتم بالتجريد أكتر غير العمل، ودايما الثقافة اللي بيغلب عليها التجريد بيبقى معاها عشان لأن يعني بيبقى في نقص فبتلاقي فيه أصنام، فيه وثنية. الثقافة الشرعية ما عندهاش هذا الإيغال في التجريد، يعني ده برضو زي أمر يطول يعني. فانتقل الشريعة بتنقلهم من حالة الجدل إلى حالة العمل، الشريعة بتنقلهم من حالة الجدل إلى حالة العمل، بتنقل للمفهوم ده. وأظن ده أحد المعاني اللي كان دكتور دزدان في كتابه القدر كان أشار إليه، إن هو بينقل مسألة القدر من حالة الجدل اللي توصل بيه الحاجة إلى حالة العمل، إن قال اعمله فكل مثلا، يعني في موضوع أنت لن تصل، هتقعد قرون مش توصل لحاجة، نفس الخناقة بنفس الحاجات، أنت كان ممكن بكل بساطة كما تلقاه الصحابة والسلام، كل بساطة تلقوا الأمر، لا قعدوا وقفوا ولا استعجبوا ولا إزاي ولا لازم ننفذ ديت ولا دي ما ينفعش، وأصل إحنا عندنا قواعد قبل كده خدناها إن إذا لو حصل كذا يبقى إذا كذا فلازم ننفي، لا لا لا، الأمر تمام وتلقوا بأمر وانتقلوا لقبيل العمل. فالاستسلام في هذه الأمور الثلاثة يعني بيجعل الإنسان الأمر بالنسبة الدين بالنسبة له خلاص فيه الحنيفية السامحة، قرب وأسلم، قال أسلمت رب العالمين. عايزين نخرج بدرس النهارده، تنوع العبوديات، بلاش تشترط عبودية واحدة، فإن لم تحدث لك هذه العبودية أو إن لم تيسر لك هذه العبودية تصيبك حالة من العنت، وتلاقي واحد، تلاقي واحد مثلا عنده تصور إنه عايز يصلي قيام أو يطلب علم أو يدعو، وربنا يقدر له عبودية بر والدين في يوم من الأيام، هتلاقيه بيضجر، يا ابني ربنا اختار لك عبودية عظيمة، خلي عندك، أظن كان في مقطع جميل بتوع احمد سيف اسمه نفس مرنه، خلي عندك هذه المرونه في العبوديه، تقبل التنقل بين العبوديات زي ما الحاج بيعلم، الحاج مش الحاج اللي هو يعني الحاج عباده الحاج، الحاج يعني. قضيه الاستسلام وعبوديه العقل ولا سيما في القدر في التشريع وقياس ورد المتشابهات القدريه المؤلمه والاحكام الشرعيه المخالفه للهوى، رد هذه الامور الى المحكم، وإن أكيد حكمة حتى ولو لم نفهمها، فرح نسلم إلى أمر الله سبحانه وتعالى، يأتينا الأمر إذ قال ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، يحدث أمر، نسأل الله العافية، دايما نطلب العافية، لا نتمنى لقاء العدو ولا يتمنى أحد البلاء، قدر حدث البلاء نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، نسلم أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى وإليه نرجع، نحتسب الأمر عنده سبحانه وتعالى وإليه إنا إليه وإنا إليه راجعون، سلم أمرك يا رسول، لا تنسى صلوات من ربي. دول خلاص بياخدوا الصلوات والرحمه والهدى، لان التصرف التصرف الصحيح في الموقف الصعب. واخر حاجه استسلام، شوف سيدنا ابراهيم قدم اعظم التضحيات بأقل الاشارات، اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا في دينه وان يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى وان يعيننا على الصيام وعلى الذكر وعلى الدعاء في يوم عرفه وان يرزقنا ولا يحرمنا ثواب الحج والعمره وان يتابع لنا بين الحج والعمره وان يوفقني واياكم لفعل ما يحبه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.